صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المورد الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح، وقد اختلف الأعلام في تخريج هذا المورد، فهناك اتجاهان. الاتجاه الأول ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه لا نحتاج إلى نصوص خاصة تدل على استثناء الكذب، استثناء الإصلاح وتخصيص الإصلاح من دليل حرمة الكذب، وهو ما أشار إليه في صفحة 632 من مصباح الفقهاء. وحاصل ما أفاده هو أن يقال بأنه يوجد عندنا دليلان: الدليل الأول ما دل على مطلوبية الإصلاح كقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فتدل هذه الآية على مطلوبية الإصلاح بين المؤمنين، بل ذكرت: واتقوا الله لعلكم ترحمون، أي اتقوا الله في ترك ذلك كما ذكر السيد الخوئي قدس سره. ومقتضى إطلاق هذا الدليل هو أن الإصلاح مطلوب سواء كان عن طريق الكذب أو لا. عندنا طائفة أخرى، وهي ما دل على حرمة الكذب، فإنه بإطلاقها تدل على حرمة الكذب سواء كان في مورد الإصلاح أو لا، فيحصل التعارف والنسبة حينئذ بين الدليلين العموم والخصوص من وجه كما هو واضح، ويتعارض الدليلان في موارد الإصلاح مع فرض الكذب، الإصلاح كذبا حال كونه بالكذب. وحينئذ إما أن نرجع إلى، ركزوا في المطلب، إما أن نرجع إلى عموم فوقاني في المقام، وهو ما ورد في قوله: المصلح ليس بكذاب. وإما أن يقال أن هذا لا يصلح أن يكون مرجعاً، لأنه داخل في الطائفة الأولى الدال على جواز الإصلاح، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي البراءة عند الشك في التحريم. بيان هذه النكتة حيث خفيت على بعض أشكال على السيد الخوئي. السيد الخوئي قدس سره جعل هذه الرواية التي لسانها الحكومة المصلح ليس بكذاب خارج عن طرف المعارضة، وإنما هو شنو؟ هو مرجع بعد التعارض، وذلك لأن لسانه لسان الحكومة، وما كان لسانه الحكومة كما قرر في بحث التعارض لا يكون داخلا في دراسة النسبة بين الدليلين، لا تلحظ النسبة بينه وبين الدليل الآخر، وحينئذ لا يمكن أن يقال بأن هذه الرواية التي لسانها لسان الحكومة من ماذا؟ من الأدلة، من طرف داخل في طرف المعارضة، لأن لسانه لسان الحاكم، فمفاده بيان أن المصلح ليس ماذا ليس بكذاب، وحينئذ ينفي الكذب عن المصلح على سبيل الحكومة، وحينئذ لا وجه لجعله طرفا في المعارضة، بل قد يقال أن هذا بمثابة شهادة الجامع بين المطلقين. قد يقال أن هذه الرواية بمثابة شاهد الجامع بين الطائفتين المتعارضتين، وتبين الحال في مادة الاجتماع، وهو أنه في فرض الإصلاح مع الكذب لا تعارض، لأن المصلح ليس بكذابين. وإن لم يقبل ذلك خالف تصل النوبة إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي هو البراءة. فبهذا البيان الذي أفاده السيد الفقهاء هو أنه لا نحتاج أصلا إلى الروايات التي تعرض إليها من الشيخ الأعظم لإثبات استثناء الإصلاح. هب أنهم عندنا ولا رواية، قل السيد الخوي ما عندنا ولا رواية في المقام، بالنتيجة تعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، ستصل النوبة إلى أصالة البراءة. ولكن يمكن التأمل فيما أفاده السيد رحمة الله عليه، وهو أنه أولا لا إطلاق في دليل إصلاح إلى مورد الكذب، فإنما دل على مطلوبية الإصلاح لا يشمل موارد الإصلاح بالطريق المحرم. فإنه قد ذكرنا في أبحاث مفصلة أن أدلة المستحبات لا تعارض أدلة الواجبات أو المحرمات، تذكروا مطلب، وذكرنا ثلاث تقريبات لهذه القاعدة، وقلنا أنه بالأخرى لا إشكال أنه لا إطلاق في أدلة ما دل على مطلوبية شيء يشمل أي مورد السبب المحرم، فإنه هذا الإطلاق غير مسلم. فدعوى وجود إطلاق في الطائفة الأولى إلى مورد ماذا؟ الإصلاح عن طريق الكذب، الإصلاح عن طريق الغيبة، الإصلاح عن طريق كذا، وإلا استطعنا بهذه الطريقة كما نبهت في ذاك البحث أن ماذا؟ أن موارد كثيرة، أي مورد عندنا دليل محرم نأتي ونعارضه بدليل، مثلا دليل مشروعية ومطلوبية، وندرس العلاقة العموم والخصوص من وجه ساقط، نرجع إلى وين؟ إلى البراءة، كما نبهنا على ذلك في ذاك المقام. فدعوى وجود الإطلاق في مثل هذا المورد محل نظر وتأمل. فالآية تدل على أنه مطلوب من أن يصلحون بين الإخوة، إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم. بلي، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا الكلام، هذا التقريب متوقف على وجود إطلاق أيضا في دليل حرمة الكذب، وقد تقدم علينا في أبحاث سابقة في أول ما دخلنا بحث الكذب مع أو بل استقناء بل اقتناص اقتناص إطلاق في أدلة حرمة الكذب محل نظر وتأمل. لم يوجد عندنا دليل واضح يدل على حرمة الكذب بإطلاقه حتى نتمسك بإطلاقه حتى لمورد الإصلاح، وحينئذ هذا البيان الذي أفاده السيد محل إشكال ونظار. إشكال هو إشكال على البيان، يعني أنه تمسك بالنسبة بين الدليل العموم والخصوص من وجه، ما نتلاقى من أقوى البيان، إحنا ما مهرد نوصل النتيجة، غرضنا أن هل هذا البيان صحيح أو لا، سنأتي ببيان آخر، غرضنا أنه تحليل المطلب بهالبيان أن النسبة بين دليلين عموم وخصوص من وجه يحصل تعارض في مادة اشتراك يتساقطون، هي كلها مبني على وجود إطلاق في دليل شنو؟ إطلاق في دليل الحرمة الكذب. نعم،
مثل البيانات الثلاثة المتقدمة
مع بلي الإصلاح مستحب مو واجب، ما يجب الإصلاح. لا هو عام، يعني ما أحد يقول بأن الإصلاح واجب بين المؤمنين، يعني ما يدل على أن الإصلاح، يعني لا يقال أن الإصلاح واجب بحيث أنه لو ترك الإصلاح فإن المكلف يقع في الحرمة. بحثنا في الإصلاح العام، شخص أراد أن يصلح بين المؤمنين، الإصلاح ليس بواجب. خب هذا ما يتعلق بهذا البيان. إذن هذا البيان محل نظر وتأمل. البيان الثاني ما أشار له السيد القوي، ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره، وتبعه على ذلك أكثر الأعلام. أكثر الأعلام يرون هذه الطريقة، وهو أنه بناء على وجود إطلاق كما يرى الشيخ في دليل حرمة الكذب يشمل بإطلاقه موارد الإصلاح، فنحتاج للبحث عن المخرج. وإذا راجعنا الأدلة فيوجد عندنا طائفة من الروايات تصلح أن تكون مخرجة لمورد الإصلاح عن إطلاق دليل حرمة الكذب، وهذه الطائفة الثانية على لسانين: اللسان الأول لسان الحكومة، حيث ورد في صحيح معاوية بن عمار: المصلح ليس بكذاب. ومن الواضح أن هذا اللسان ناظر إلى ما دل على حرمة الكذب، مثل الطواف بالبيت صلاة، ومقتضى هذه الحكومة خروج المصلح من موضوع حرمة الكذب في تلك الأدلة تعبدا، وهذا ضابط الحكومة. وببركة هذه الحكومة نتخلص من مشكلة شيخنا، وهو أنه كيف نرفع اليد عن هذه الإطلاقات الكثيرة بمجرد رواية واحدة صحيحة معاوية بن عمار: المصلح ليس بكذاب. فهل رواية واحدة توجب صلاحيتها لرفع اليد عن جميع المطلقات كما نبهنا على ذلك في بحث سابق قبل درس أو درسين؟ يقولون في باب الحكومة لا تلحظ درجة الظهور بين الدليلين، فإن الحاكم يقدم على المحكوم وإن كان أضعف ظهورا، لأنه بالحقيقة لا يوجد تعارض. وبعبارات بعض الأصوليين اللسان بين اللسان مسالمة لا لسان مصادمة، ليس مثل العام والخاص، اللسان لسان مسالمة لا لسان مصادمة. ومقتضى كون هذا اللسان لسان مسالمة أنه الدليل الأول، وقد بحثنا هذا مفصلا في تعارض الرسائل وتعارض الحلقة الثالثة، اللسان الأول يقول إذا كان هذا كذب فهو حرام، والقضية لا تنقح موضوعها. فإذا جاء الدليل الثاني وقال هذا ليس بكذب، فلا تهافت بين الدليلين أصلا، لأن القضية الشرطية في الدليل الأول لا تنقح الموضوع، والثاني ينقح الموضوع، فلا تعارض بين الدليلين أصلا. ولهذا مورد الحكومة خارج عن موارد التعارض المستقر. هذا هو اللسان الأول.
هذا بعد صحيحة
صحيحة. يعني ماكو تمام شيخنا، كل شيء ماكو أكثر. المصلح ليس بكذا.
أنا مشيت الرواية التحضير صحيح
استأنس. صحيح الحمد لله. أول يوم يتم مطلبها.
إحنا نحلل الكذب هذا.
خليته بيطلع حرمة الكذب.
تفضلت إنه ما بيطلع.
بناء على إطلاق حرمة الكذب نحتاج إلى هذا. أما البيان الثاني شيخنا شيخ أحمد وهو الالتزام بفكرة التخصيص براءة
ما نحتاج إلى هذا الرواية
كل شيء رواية تفشي خلاص براءة رجع للبراءة إلا بناء على جريان الاحتياط والشبهات التحريمية كما يقول أصحابنا الإخباريين شيخنا البحرين أنتم بعد البحرين أصحابنا الإخباريين بعد نتجاوزهم
إحنا إذن لكن يرفع يدنا إذن عن هذا
بلي على الأصل بهالنصوص نعم بهالنصوص البلي الطائفة أو اللسان الثاني لسان التخصيص الذي مفاده الذي مفاده ونسبته للطائفة الأولى نسبة الخاص إلى العام أو المقيد إلى المطلق فنرتكب فكرة التقييد وارتكاب فكرة التقييد أو التخصيص مبنية على أحد مسلكين شيخنا المسلك الأول أن الخاص دائما يقدم على العام والمقيد دائما يقدم على المطلق ولا تلحظ درجة الظهور في كلا الدليلين لأن المناط في التقديم الأخصية ودائما نكتة الأخصية موجودة في الدليل الخاص والدليل المقيد وإما أن نبني كما يرى الشيخ أن المناط على الأظهرية ولكن يدعى أن الروايات الواردة في الكذب في جواز الكذب في مورد الإصلاح روايات كثيرة ومقتضى كثرة هذه الروايات وورودها في المورد الخاص وهو مورد الإصلاح تكون أظهر من المطلق من المطلقات ولكن هذه الطائفة مبتلات بضعف السند اللهم إلا أن يقال كثرة هذه الروايات بعضهم أوصلها إلى 8 روايات في المقام بعضهم أوصلها إلى 6 لتامة الدلالة فقد يقال كثرة هذه الروايات يوجب الإطمئنان بصدور هذا المضمون من قبل الشارع ونقرأ هذه الروايات قال ولهذا الشيخ عبر بالاستفاضة في المقام فعندنا وثوق فالبحث السندي مو كلش مهم يعني عند الشيخ بناء على فكرة الوثوق قال وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح ففي صحيحة معاوية بن عمار المصلح ليس بكذاب ونحوها رواية معاوية بن الحكم جاني في الليل هذا مطلب ليس بكذاب مر في الليل في النوم أو شيء إشكال مر في النوم هو جاء يقول لي هذه الحكومة في كذاب وكاذب واضح وفرق بين كذاب وكاذب وفي النصوص عندنا أنه فما زال الرجل كذا حتى يكتب عند الله كذابان يقول لي ترى هذه محاكمة على ديك الطائفة كذاب مو معلوم حكومتها على كاذب فكيف ترفعون هذا الإشكال هل ذكرنا جاي في النوم أو جاني هذا الإشكال واضح فهل هذا الإشكال تام أو غير تام ذكرني حتى يقول في إشكال لأن هاي الآن تفت نعم هذه قد يقال أن ليس بكذاب وكذاب غير كاذب كذاب لها آثار في الشريعة وهو كونه من الكبائر يسجل يقول المصح ليس بكذاب فما تقولون في إشكال هذا إشكال شيطاني إشكال روحاني إشكال ونحوها رواية معاوية بن حكم معاوية بن حكم أو بن حكيم نعم عن أبي عن جده عن أبي عبد الله عليه السلام وفي رواية عيسى بقايا كلها ضعاف سندا ما احتاج نبحث عنها خذها فتوى رجالية الروايات الموجودة الآن ضعاف سندا وفي رواية عيسى بن حنان وحسان في المصدر عن الصادق عليه السلام كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في 3 رجل هنا إما إما رجل كائد في حربه أو رجل كائد في حربه. خب كائد يعني أخ رجل بل كائد يعني يعني يخفي الشيء بل من الخفية. فكما لو قيل للشخص بأنه ماذا بأنه بل أين ستذهب وهو في الحرب فيكذب أو لا أو يكتب في موضع شنو في موضع الحرب. الكذب في موضع الحرب لأجل الإخفاء شنو من الأمور الجائزة. المهم أنه ناظر إلى مورد الإخفاء في مورد الحرب. إلا كذبا في ثلاثة رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه الكذب موضوع عنه. ورجل أصلح بين اثنين هي محل الشاهد. ورجل أصلح بين اثنين رجل في ثلاثة رجل ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يريد بذلك الإصلاح. ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم. فتدل الرواية على جواز الكذب أيضا في مورد ماذا في مورد الوعد للأهل خصوصا الأهل. خب محل الشاهد ورجل أصلح بين اثنين فهو كل كذب مسؤول عنه صحيح إلا هذا موضوع. فهذا الرواية واضحة تدل على أنه الإصلاح لأجل الغرض بين اثنين يجوز. وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاثة يا مورد الحرب مورد الإصلاح ومورد وعد الأهل فلهذه ثلاث روايات وأشار هنا إلى هذه الروايات. وفي مرسلة الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلام ثلاثة صدق وكذب وإصلاح بين الناس. من الواضح أن هذا أمر تعبدي خب إذا أنه صدق وكذب بعد إصلاح بين الناس فهذا خارج حكمه. خب قيل له جعلت فداك وما الإصلاح بين الناس. كشر يسأل الإمام يعني يفهم معنى الإصلاح يعني أنت أكيد معنى الإصلاح. قال لا يريد يعني أنه يحدد له الإمام ما الإصلاح بين الناس. قال يا شيخ أحمد تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته. في احتمالين هذه. الاحتمال الأول معناها يعني تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه. فيها احتمالين. الاحتمال الأول أن المراد من الرجل هو المقول فيه أي تسمع أنت من هذا الشخص يقول فلانا قال في كذا وكذا هو يشتكي لك. أنا أقول للشيخ أحمد فلان قال في كذا وكذا أنت تسمع مني أنا أقول لك فلان قال في كذا وكذا أنت تقول لا فلان قال فيك كذا وكذا ومدحك. تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه أنت تسمع فتقول لا سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته. واضح هذا احتمال. احتمال آخر واضح معنى. احتمال آخر لا ليس هذا هو المراد. المراد معنى آخر أنت تسمع من الشخص الآخر الذي يطعن فيه. شيخ أحمد سمع من شخص يطعن فيه الكلام يجي هو ينقل لي ابتداء سمعت من فلان كذا وكذا وكذا. واضح المطلب فرق صغير. شيخ أحمد سمع من فلان أنه يطعن فيه يقول شنو هذا مع رأسنا وكذا خوف. فيأتي الشيخ أحمد للإصلاح يقول لي بل سمعت فيك فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا ويريد أن يصلح بين ماذا بين الطرفين. أي أظهر تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه يعني بحيث تخبث نفسه فتقول سمعت فلان قال فيك كذا وكذا بس هذا المعنى ثم خلاف ما سمعته.
فالظاهر أن الأقرب إلى الرواية المعنى الأول، يعني بعضهم قال مفروض تسمع عن الرجل الأول، في مثلا تسمع عن الرجل كلامه، تسمع من الأول واضح المعنى الأول، تسمع من الثاني، تسمع عن الرجل كلاما يبلغه المعنى الثاني، شيخ أحمد يسمع من ذاك كلاما عني يخبثني، فيقول تسمع أنت يا شيخ أحمد عن الرجل، عن الرجل عني أنا كلاما يبلغ هذا الرجل فتخبث نفسه. فالمعنى المعنى الثاني المعنى الأول يتناسب مع من أو عن؟ المعنى الأول من، المعنى الثاني عن، واضح المعنى الثاني عن، على أي حق البغى الغرض بأنه ماذا، أنه الإصلاح، الغرض الإصلاح بين الناس في صدر الرواية. وعن الصدوق في كتاب الإخوان، اقرأ شيخ أحمد شيخنا كتاب الإخوان، تروح التبليغ بعد محتاج هذا كتاب الإخوان، جيل كتاب حق التبليغ. وعن الصدوق كتاب الإخوان في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنة من صدقه فيكون كذابا عند الله، يعني بحكم الكذاب كيف يصدق، هو يسمع من شخص يطعن في شخص، يروح يقول له ترى أنا سمعت من فلان كذا وكذا، هو يصادق لكنه شنو، يكتب كذابا عند الله، لأنه يعني يسجل عليه سيئات الكذب، يعني ارتكب محرم. وإن الرجل ليكذب على أخي يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا، واضح. فهذا التعبير يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا يستفاد منها بإطلاقها إرادة النفع، يشمل أي مورد، مورد شنو، مورد الإصلاح، حيث أن الشخص يسمع من شخص شيئا معين فلأجل أن لا يتناحر الطرفان، لأجل أن لا يتباغضا، فمن نفع المؤمن عدم حصول شنو، ماذا، عدم حصول ماذا، الخط بينه وبين أخيه المؤمن. ثم أشار الشيخ الأعظم هنا إلى مطلبين، المطلب الأول هل يشترط في جواز الكذب للإصلاح بل عدم القدرة على التورية أو لا؟ نظير ما ذكرناه في مورد الضرورة، ذكر الشيخ الأعظم في المقام أن مقتضى إطلاق هذه الأخبار عدم وجوب التورية، ويأتي البحث الذي ذكرناه في تلك المسألة، وهي أن النصوص هل هي في مقام البيان من هذه الجهة أو في مقام بيان أصل مشروعية الكذب في مورد الإصلاح، وليس في مقام بيان حيثية القدرة على التورية وعدم القدرة على التورية، إلا أن يتمسك مثلا أن هذا من الملابسات العرفية، الكذب لأجل الإصلاح من الملابسات العرفية، مع أن المكلف يقدر على التورية ولم تنبه النصوص على ذلك، وعادة ما يستطيع الإنسان أن يوري فيلزم حمل النصوص على الفرد النادر، وهذا مستهجن بنفس البيانات التي ذكرناها في الأبحاث السابقة. بل الشيخ الأعظم يقول في هذه المسألة لا يوجد في كلمات أحد من الأعلام قيد جواز الكذب إصلاحا مع شنه، مع عدم القدرة على التورية، بل قالوا بأنه يجوز الكذب مطلقا، أمكنك التورية أو لم يمكنك التورية، وتقييد هذه الأخبار الكثيرة بصورة العجز عن التورية بعيد جدا، لأنها تقييد بالفرد نادر. هناك حلينا مشكلة الفرد النادر، خلينا نحلها ضرورة وخوف، فإنسان صبحت أما إصلاح صلاح وقاعد مرتاح رئيس بين الناس، مو هذا المورد. يعني القدرة على التورية من الأمور الواضحة. فتقيد كل هذه المطلقات بشرط عدم القدرة على التورية يلزم، بل تقييد الإطلاقات بالفرد النادر وهو مستهجن عرفان. نعم. بلي، لأنه من أي جهة؟
يعني إذا قلت إذا الروايات مثلاً إذا الروايات ذكرت الحكم مثلاً وهو جواز الكذب، نقول هل الرواية في مقام البيان؟
نعم.
من جهة أصل جواز الكذب أو إطلاق جواز الكذب؟ بينما مثل صحيح معاوية بن عمار المفروض لسان ولسان.
بلي، هو يقول للحكومة على مبنيين.
ليس بكذب، هذا هم يمكن. بلي. يعني ليس بكذاب على تقدير أنه كان.
بلي بلي، هو ليش؟ لأنه عندهم كلام في أدلة التنزيل. هل هناك إطلاق في أدلة التنزيل أو أن أدلة التنزيل هي الحكومة مثل هذه أدلة التنزيل ناظرة إلى بل ناظرة إلى تسرية الأثر الواضح دون فيقال غاية ما يستفاد من أدلة التنزيل بيان البيان الحكم بلسان الموضوع، وهو أنه يجوز الكذب في مورد الإصلاح، وأن هذا لسان تعبير الإصلاح المصلح ليس بكذاب، وليس في مقام بأنه لو لزم من الإصلاح الغيبة، لو لزم من الإصلاح النميمة، لو لزم من الإصلاح كذا. غاية يعني هذا لسان تعبدي، غاية ما يستفاد من لسان الحكومة عدم تسرية أثر حرمة الكذب إلى الإصلاح في الجملة. اللي يناسب ما في إطلاق.
يعني نريد يعني مثل ما تفضلت انه التنزيل بحال الاثر
الاهم، الاثر انه مو كذا
مثلا الفقهاء
ما هو الاثر الاهم
قالوا حرمه الشرب
بلي. بلي.
هني حرمه الكذب.
نعم.
فنرفع حرمه الكذب في مورد الاصلاح
الاثر المهم
التفصيل. نعم. عفوا تفصيل بين الاصلاح بكونه مع عجز عن التورية او مع القدره على التورية، هذا التفصيل يناسب لسان التنزيل.
بل يعني أنا أشوف ماكو مانع يعني، والهم يقول ما في إطلاقات في أدلة التنزيل، إلا أن يقال في إشكال يرد في المقام أنه أصلا لا معنى، يعني هذا من جهة أخرى أن يقول أنه إذا بنينا على أن التورية ليس من الكذب فيتعين أن يكون المورد هنا مورد شنو؟ القدرة على التورية. إذا قلنا بأنه التورية ليست من الكذب، وإن كان هذا هم في كلام البغض النظر، المهم أن أدلة التنزيل غاية ما يستفاد من دليل التنزيل التسرية بلحاظ الأثر المهم، والأثر المهم بيان أنه يجوز بل الكذب في مورد الإصلاح فقط. أما أنه هل هناك إطلاق في دليل التنزيل وأن المصلح ليس بكذاب حتى مع قدرته على التورية أو لا، وفي مقام البيان دليل التنزيل من هذه الجهة. هذا تمام بلي، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أشار إليه وهو أن هناك أخبار دلت على جواز الوعد الكاذب مع الزوجة بل مع مطلق الأهل، كما قرأنا هذه الرواية ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم. هذه الروايات فيها مشكلتان شيخنا. المشكلة الأولى ضعف سندها، إذ الروايات التي استثنت الأهل روايات ضعيفة الأسناد ولا توجد بحسب المراجعة ومن تعرض رواية عامة، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بدعوى الوثوق، فإن الروايات الواردة بهذا المضمون كثيرة، فلعل كثرة هذه الروايات موجب لحصول الوثوق بالمضمون، ولهذا عبر الشيخ ورد في أخبار كثيرة. واضح يريد يتغلب عن الإشكال الظاهر السندي، هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، إذا هالمشكلة تحتاج إلى سرد جميع الروايات، هي محتاج الوثوق مو لعبة جهال، لسانه سهل يجيب كل الروايات تدرس سندها شوفها من أي طبقة، في أي كتب نقلت، من هنا ناقلنها، عشان تحصل قراءة الوثوق. الإشكال الثاني أنه هذه الروايات قد يقال ناظرة إلى الوعد الإنشائي لا الوعد الخبري، ومن الواضح أن الوعد الإنشائي كما بحثنا في بحث خلف الواع خارج عن موضوع الكذب، أو أن الكذب الإنشائي بعبارة أخرى غير الكذب الخبري، فلا تدل هذه الروايات على جواز الكذب الخبري للأهل ملتفتين وللزوجة، وإنما غاية ما يستفاد منها أي كذب الكذب الإنشائي، وفرقنا بين البحثين. ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال، أولا لا وجه لتخصيص الروايات بالوعد الإنشائي، بل أن الوعد على ألسنة ثلاث، على أنحاء ثلاث كما ذكرنا في بحث خلف الوعد، والروايات مطلقة، ومقتضى إطلاقها أن لا فرق في الوعد بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، بل أن سياق ذكرها في مورد الكذب وأنه من الكذب المستثنى لعله ظاهر في النظر إلى كذب الكذب الخبري. هذا أولا. وثانيا لو خصصنا الروايات بالكذب الإنشائي الذي هو خارج موضوعان ويجوز الكذب الإنشائي على كلامكم، لم تبقى خصوصية للأهل والزوجة، تفتين لم تبقى خصوصية للأهل والزوجة، مع أن الروايات تعطي خصوصية للأهل والزوجة، وأن الكذب الإنشائي حسب كلامهم كما ذكرنا سابقا وهو مبنى جم من الأعلام كثير أنه أصلا خارج موضوعا ولا دليل على حرمة الكذب الإنشائي، ولهذا حمل النصوص على الكذب الإنشائي محل إشكال. فالصحيح أن لا مشكلة في المقام إلا أي روايات إلا الضعف السندي، فتكون لو تمت سند هذه الروايات تكون هذه الروايات مقيدة لإطلاق ما دل على حرمة الكذب وحرمة خلف الوعد مثلا، إذا بنينا على حرمة خلف الوعد في الأبحاث السابقة. بل كما هم يقولون لا دليل على حرمة الكذب الإنشاء، الأدلة كلها ناظرة إلى الكذب الخبري، أن يوجد هناك مطابق للواقع وأن هذا يخالف النسبة الكلامية تخالف النسبة الخبرية. لو مدح شخص إنسانا قال ثم بالعكس نقول هالروايات كاشفة على أن المنظور إليه الوعد الخبري، ثبت ظهورها في الإنشاء أول، هو الإشكال. من قال أنها ناظرة للإنشاء؟ لو كانت هي واردة في الإنشاء لعله، هي مو واردة في الإنشاء. قال ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية، ولم أرى من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام بخلاف مقام الضرورة، وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد، وإن كان مراعاة قطعا مقتضى الاحتياط، احتمال موجود في المقام ومقتضى الاحتمال الاحتياط. ثم إنه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة بل مطلق الأهل. ما هو المراد من الأهل؟ بحثوا عنها، شنو الأهل يعني الأهل وشان الأهل؟ مو الأهل يعني صحيح الزوجة، واضح. ما معنى الأهل؟ من هم الأهل؟ هل هم مطلق القرابة؟ ما هي النسبة بين القرابة والأهل؟ عمك من أهلك، ولد عمك، ولد خالك، كذا، من هو الأهل؟ أو الأهل يعني عشناك في بيتكم مثلا، والله العالم، يقول الشيخ بعد والله العالم. نكتة أيضا موجودة في المقام، تنبيه أشار إليه السيد الخوئي وجم من الأعلام، بأنه لا فرق في جواز الكذب إصلاحا بين كون النزاع والبغضاء بل بين كلا الطرفين، بحيث يكون الذي يريد الإصلاح هو نفس أحد الطرفين، وبين كون الذي يريد الإصلاح طرفا ثالثا. تارة اثنين يتنازعون، يجي ثالث يصلح ويكذب، كما ورد في رواية عيسى بن حسان: ورجل أصلح بين اثنين وبين اثنين. تارة يكون لا، هو طرف في النزاع، يجي يكذب يقول أنا الظالم، ومو ظالم، يقول أنا ظالم بل ظالم، يسوي بعد مسكين، مع أنه ليس بظالم، فهو يكذب، بل فهو يكذب شيخنا، فهو يكذب، يقول يجوز الكذب. مقتضى إطلاق النصوص المصلح ليس بكذاب يشمل مثل هذا المورد. ولذا ورد، يقول السيد الفوئي اللي أكد هالمعنى، ورد في مسألة حرمة هجران المؤمن فوق ثلاثة أيام كقوله في رواية حمران: ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا برئت منهما في الثالثة. قيل هذا حال الظالم تبرأ منه، فما حال المظلوم؟ فقال: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول أنا الظالم حتى يصطلحا. ومن الواضح أن قول المظلوم أنا الظالم كذب، وذمه الإمام على ترك الكذب في المقام واضح. اللهم إلا أن يقال هنا خصوصية في مسألة في الرواية، يعني في مسألة هجران المؤمن لأخيه المؤمن، وتجويز الكذب للإصلاح في هالمورد ما يدل على الجواز في غيره من الموارد. لكن عندنا أطلاقات المصلح ليس بكذاب، مصلح عام تشمل مورد الإصلاح بين الطرفين أو هو نفس الطرف. هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ في مسألة الكذب. المسألة الجديدة حرمة الكهانة. يتعرض المصنف إلى بعض المطالب الجانبية قبل الدخول في الدليل على حرمة الكهانة أو الكهانة، وقد عرفت الكهانة في كلمات الفقهاء بأنه الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبرها بها بعض الجن. خلنا في الجن بعد الأيام، هالأيام في الجن احنا. فالإخبار عن المغيبات التي تغيب عن الإنسان سواء كانت من الأمور الماضية أو من الأمور المستقبلة بزعم أن المخبر يخبرها عن بعض الجان، يقولون كل شخص عنده قرين، شلون يكون بئس القرين؟ هذا الشخص الكاهن عنده نحو من التعامل مع الجن، واضح، فيقوم ويسيطر على القرين الذي مع الشخص، ويقوم هذا القرين ويخبر عن الشخص. هذا شنو يسوي قاعد؟ فيخبر هذا الكاهن، فيدعي هذا الكاهن أنه يخبر عن طريق الجن. تفتين هذا المطلب؟ هذا ما يسمى بماذا؟ بهذا يسمى بالكهانة، وهي الإخبار. ويتعرض المصنف قبل الدخول في الحكم إلى المعاني اللغوية وإلى بعض المطالب الجانبية التي ليس فيها بحث علمي، فنقرأ هذه المطالب ونعلق. قال: الكهانة حرام. وهي من وين هاي الكهانة؟ الآن بخلاف بحث لغوي. قال: الكهانة وهي من فعل كهن يكهن ككتب يكتب كتابة كهانة. إذن الاحتمال الأول في احتمالات، الاحتمال الأول في الكهانة مصدر من الفعل الثلاثي فعل يفعل، خب كما في الصحاح يقول بل كما في الصحاح إذا تكهن كهن يكهن ككتب يكتب كتابه كتابا كهانة إذا تكهن. نقل احتمال آخر ويقال مو من باب فعل فعل كهنة كهنة يكهن فعل يفعل كهانة واضح بالفتح. إذن ما هو الفرق بين المتقدم والسابق في المصدر أو في الفعل؟ كتابة كتابة كهانة فماكو فرق في المصدر وإنما الفرق في الفعل. هل الفعل مأخوذ من الفعل الثلاثي المفتوح فعل يفعل أو فعل يفعل؟ واضح هناك كتابة كهانة هني كهانة نعم كهانة. بعض أساتذتنا وارد في هاللغة يعني وارد ما شاء الله متمكن في اللغة يقول فرق بينهما
هذا الثاني مضموم
يعني نعم. لا الآن نقول بأنه فرق بين الفعل وبين الحرفة والصناعة. أستاذ ما شاء الله كان في اللغة يعني خريج في اللغة مصافا يعني في المسألة اللغوية كان متسلط جدا فيقول بأن الفعل الثلاثي كهنا فعل إذا أريد منه الفعل الشخص الذي يقوم بفعل الكهانة أو الكهانة يقال كهن يكهن مثل كتب يكتب. أما إذا كان الشخص ناظرا أو أما إذا كان الشخص متلبس بالملكة بحيث صار كاهنا صار كاهن فقال يقال شنو يقال كهنا. يقول مثل عندهم في العرب شعر وشعورة فرقان شعر يعني قاعد يشعر الآن تكلم شعر وبين شعورة يقول فارد في شعورة يعني صار شاعرا وفرق بين أصل الفعل وبين الملكة واضح. وهذان الفعلان الفرق بينهما ليس جهة أو ليس مصبا واحد إنما هو ما يراد من من المعنى. وعن القاموس أيضا شنو الكهانة لكن عن المصباح كهن يكهن كقتل كهانة شنو الفرق يعني كهانة هنا مأخوذة من الفعل كهنة من الفعل هناك بالضام شيخنا كهنة يكهن صحيح هنا كهن يكهن كقتل قتل يقتل شنو لا قتل يقتل هني قتالة يصير مصدر كهانة واضح أو كهانة شنو الفرق بين هذا والذي تقدم نعم
فعل يفعل مع المصدر المكسور وفعل يفعل مع المصدر المفتوح
نعم هناك كهن يكهن بل مثل كتب كهن يكهن ككتب يكتب كتابة هناك كهن كهن يكهن نعم كهانة بالفتح نعم. هم استاذنا دخل في هالمطلب الذكر وجاب يقول لا فرق بين هذا وهذا فرق بين المصدر القياسي والمصدر المسموع يقول هذه مصادر ثلاثة أن تكون قياسية وتتكون مصادر مسموعة المهم وكيف كان. فعن النهاية للعلامة الآن العلامة المصنف نقل عبارته متعمدا لأنه سيتعرض إلى بعض المطالب المتعلقة بالبحث الآتي. هنا السيد الخوي تعرض إلى نكتة تتعلق بكلمات العلامة فنقول الكهانة على قسمين قبل ما نجي كلام العلامة فنقول الكهانة على قسمين شيخنا الكهانة على قسمين القسم الأول أن يخبر الكاهن عن الحوادث لاتصاله بالشياطين القسم الآخر أن يخبر الكاهن عن الحوادث لا باتصاله بالشياطين بل بقوى خاصة كالحدس كالفراسة كما شاكل ذلك صفاء النفس لكن لا بالاتصال بالشياطين. هذا قسمين. في بعض الكلمات تفرق بين القسمين، أنما كان من قبيل القسم الثاني الذي لا يوجد فيه اتصال يسمى بالعراف، ويظهر من كلمات النهاية في المقام الفرق بين العراف والكاهن. لاحظوا، قال في النهاية العلامة: أن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات، الكائنات بل ما يكون في مستقبل الزمان، وقد كان في العربي كهنة، فمنهم من كان يزعم أنه تابعا، القسم الأول له تابع من الجن، أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار. هذا قسم أول عنده اتصال بالجن. قسم ثاني: ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله أو فعله أو حاله. إذا ما في اتصال بالجن، يدعي أنه يمكن أن يخبر من تلقاء نفسه دون واسطة في الجن، وهذا يخصونه باسم العراف. واضح. وأن عندنا في الرواية عنوان العراف يترتب عليه أثر بعدين، ما هو العراف؟ واضح. والمحكي عن الأكثر في تعريف الكاهن ما في القواعد، من أنه من كان له رأي من الجن، صاحب من الجن، رأي يعني صاحب، رأي من الجن يأتيه الأخبار أو يأتيه بالأخبار. واضح. دم بشرك بشكل رأي. وعن التنقيح أنه المشهور، هي التعريف. فعرف خص الكاهن بقسم، بالقسم الكهنة التي عندها اتصال بشنه؟ بالجن. وعن بل ونسبه في التحرير إلى القيل، ورئي على فعيل من رأى، رأى يعني فاعل فعيل، يقال فلان رئي القوم أي صاحب رأيهم، قيل وقد يكسر راؤه اتباعا، رئي يعني سير، المهم صاحب، يعني صاحب، من كان له رئي يعني صاحب من جن، عنده صاحب صديق من الجن يخبر بالمخبرات، خش صاحب شيخنا يعطيه الأخبار. وعن القاموس: والرئي كغني جني يرى فيحا. وعن النهاية: يقال للتابع من الجن رئي، يعني التابع هو المتبوع، تابع، التابع من الجن رئي بوزن كمي. نعم. أقول: روى الطبرسي في الاحتجاج برواية عن أصالة الكوند بن وجد، تلك رواية طويلة ليس فيها بحث علمي، المهم بالبحث في حرمة الكهانة صفحة 37. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.